بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. خصومات عند القاضي تتكون من مدعي ومدعى عليه. المدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك. فيشترط في كل منهما المدعي والمدعى عليه أن يكون جائز التصرف، يعني أن يكون بالغا عاقلا. هذا جائز التصرف، أن يكون بالغا عاقلا. أما إذا كان غير بالغ فلا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة، وإن كان بالغا لكنه غير عاقل كذلك. نعم.
وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير.
المنكر هو المدعى عليه، يسمى منكر ويسمى مدعى عليه. نعم.
وتحرير الدعوى.
اشترط تحرير الدعوى بأن تبين الشيء الذي يدعيه، لا يقول لي على هذا دعوى، لا يقول لي عليه دعوى مبهمة، يقول دعوى في نكاح، دعوى في دين، دعوى في وديعة، دعوى، يبين ما موضع الدعوى حتى يطالب المدعى عليه. نعم.
وعلم مدعى به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية.
ويشترط أيضا في الدعوى، في صحة الدعوى، أن يكون المدعى به معلوما المقدار والصفة. فيقول أدعي عليه بمئة ريال، أدعي عليه بمثلا مئة كيلو من الطعام، من البر، من، فيبين مقدار المدعى عليه وجنسه. نعم.
وعلم مدعى به إلا فيما نصححه مجهولا.
اشترط أن يكون المدعى به معلوم المقدار، أيضا معلوم المقدار، إلا فيما نصححه به، إلا فيما نصححه مجهولا، وذلك في الوصية. الوصية تجوز وتصح ولو كانت في شيء مجهول المقدار. فلو قال أدعي عليه لعبد، أدعي عليه لعبد، فإنه تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد. كذلك لو قال أدعي عليه بدراهم مثلا ولم يبين عددها، لو دعا وصية لدراهم، ادعى وصية لدراهم ولم يبين عددها، تصحح في أقل شيء، ثلاثة دراهم مثلا، أقل الجمع. هذا في الوصية خاص لأنه تبرع. أما في غير الوصية فلا بد أن يكون المدعى به معلوم المقدار. نعم.
فإن ادعى عقدا ذكر شروطه،
إذا ادعى عقد بيع فلا بد أن يذكر شروط البيع، لأن شروط البيع مختلف فيها، والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط أو لا يرى بعض الشروط، فلا بد أن يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينة من صحة البيع وعدمه. نعم.
أو إرثا ذكر سببه،
أو ادعى إرثا أنه وارث لفلان، أو أنه من جملة ورثة فلان، فلا بد أن يذكر سبب الإرث، زوجية، نسب، ولا أسباب الإرث المعروفة، لا بد أن يبين سبب، لأن الأسباب مختلف فيها أيضا، ربما يكون القاضي لا يرى هذا الإرث ولا يرى صحة هذا السبب، لا بد أن يذكر سبب الإرث. وأسباب الميراث كما هو معلوم نكاح وولاء ونسب، هذه المتفق عليها والمختلف فيها كثيرة. نعم.
أو محل بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء.
إذا ادعى عليه شيئا محلا بأحد النقدين، كالسيف مثلا محلا، أحيانا السيف يحلى، يجوز تحليته في أحد النقدين، الذهب أو الفضة، فيقوم هذا السيف، يقدر ثمنه من الجنس الآخر، إذا كان محلا بذهب يقدر بالفضة، وإن كان محلا بالفضة يقدر بالذهب، لئلا يؤول هذا إلى الربا بيع الشيء بجنسه متفاضلا. وإن كان محلا بهما، فيه ذهب وفيه فضة، قدر بأيهما شاء. نعم.
وإذا حررها فإن أقر الخصم،
إذا حرر الدعوة وتمت شروط صحتها على ما سبق، فإن القاضي يسأل الخصم ماذا تقول في هذه الدعوة، فإن اعترف حكم عليه، إن اعترف بذلك حكم عليه لأنه أقر بما ادعاه عليه. نعم.
فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع،
ولا يحكم عليه بمطلق إقراره بالدعوة، بل لا بد أن يسأل الحكم عليه، يسأل القاضي يقول أقر الآن، أقر عندك، احكم لي عليه، فإن لم يطالب بالحكم القاضي لا يحكم، يعني يصير عنده هوى. نعم.
وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه.
أما إذا أنكر، قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكر ما ادعاه عليه، إذا أنكر قال أبدا ما عندي لشيء، هذا هو صحيح، إذا أنكر ما يترك، يحلف على ما على إنكاره، يحلف إن ما عنده هذا الشيء الذي يدعي به عليه، اليمين على من أنكر. نعم.
وإن أنكر
فإذا حلف خلي سبيله. وأيضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل الخصم والحلف. نعم.
وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه،
قول المنكر بيمينه. نعم.
فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال،
إذا أقام الدعوة وتمت شروطها فللمدعى عليه ثلاث حالات، حالها الأولى أن يقر بها فيحكم عليه غير خلاف. الحالة الثانية أن ينكر، الحالة الثانية أن ينكر، فيطلب منه اليمين على إنكاره أن ما عندي شيء. الحالة الثالثة إذا أبى أن يحلف، أنكر وأبى أن يحلف، فماذا يعمل به؟ إذا أبى أن يحلف وأنكر، نكل عن اليمين، أبى أن يحلف نكل يعني أبى أن يحلف، فإن القاضي يحكم عليه، يحكم عليه بامتناعه من اليمين، لأنه دل على أنه ما هو صادق، لو كان صادقا لحلف. نعم.
فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به.
نكل يعني أبى أن يحلف، أبى أن يحلف، فإن القاضي يحكم عليه لأن نكوله دليل على أنه مدان. لو كان بريئا لحلف، ولا يترك الناس يتمردون بعضهم على بعض. نعم.
حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به.
إذا نكل عن اليمين فإنه يحكم عليه بدعوى المال وما يقصد به المال، ما يقصد به المال من العقود. أما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء، لأنه لم يثبت عليه شيء ولا مبناها على الستر، إنما يحكم عليه بالنكول في حقوق الآدميين من مال وما في حكم المال. وأما في حقوق الله فإنه ما يقال أحلف إنك ما زنيت، أحلف إنك ما سرقت، أحلف ما له حاجة. نعم.
ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها،
فهذه لا يحتاج إلى حلف. المنكر لا يحلف، لا يحلف، لأن النسب لا يثبت بمثل هذا، والنكاح أيضا لا يثبت بمثل النكول. النكاح لا يثبت بالنكول، والنسب لا يثبت بالنكول. نعم.
سوى نكاح ورجعة ونسب.
رجعة لو ادعت عليه أنه راجعها فأنكر، ما راجعتها أبدا، نقول خلاص ما راجعت ولا يحلف. نعم.
لا في حق الله كحد وعبادة.
كذلك في حدود الله لا يحلف، إذا أنكر أنه فعل شيء من حدود الله يستر عليه ويترك. نعم.
لا في حق الله كحد وعبادة،
كحد، حد زنا، حد سرقة، حد خمر، هذه إذا أبى أن يحلف فإنه يترك. ونعم،
كحد وعبادة.
والعبادة لو مثلا ادعى عليه واحد أنه ما صلى أو ما دفع الزكاة، ادعى عليه أنه ما صلى أو ادعى عليه أنه ما دفع الزكاة فأنكر، فإنه لا يحكم عليه، لا يحكم، لا فإنه لا يحلف أنه مصلي، يعني يقول أنا مصلي ما يحتاج نحلفه، هو ذمته، هو ذمته، أنا مزكي دافع زكاتي. نعم، هو ذمته ما نحلفه. نعم.
واليمين المشروعة لا تنعقد.
اليمين التي يحكم بها القاضي أن تكون بالله جل وعلا، يحلف بالله أو بصفة من صفاته. الله هو الاسم العلم الذي لا يطلق على غير الله. ما أحد يسمى الله أبدا، حتى المشركين وحتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم. فاسم الجلالة لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يشاركه فيه أحد، خلاف بقية الأسماء يشاركه فيها المخلوق، يشارك المخلوق في الاسم دون المعنى، المعنى في الاسم والمعنى، لكن ما يشارك في الكيفية، الكيفية لا، الله لا شبيه له سبحانه. أما في المعنى العزيز أو اسمه الحكيم أو اسمه الملك، هذا يقع في المخلوقين، لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط، أما في الحقيقة لا. نعم.
واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته؟
بالله وحده، الاسم الجلالة، نعم، أو بصفته كوجه الله ويد الله هو حق الله ما أشبه ذلك. نعم.
ويحكم بالبينة بعد التحليف.
نعم.
ويحكم بالبينة
لو ادعى عليه وقال له هات بينة، قال والله ما عندي بينة، ما عندي بينة، فأنكر المدعى عليه وطلب الخصم أنه يحلف بالله وصفة من صفاته فحلف يخلى سبيل. لكن لو أقام المدعي بينة بعد ذلك ما يقال خلاص حكم القاضي، لا، تعاد الخصومة ويحكم بالبينة، لأن المطلوب حصل وهو إقامة البينة، فلا يكون حكم القاضي رافعا لها منهيا لها، إنما حكم القاضي على حسب إن ما عندي بينة تبين، إن عندي بينة. نعم.
وشرط في بينة.
نعم.
وشرط في ويحكم بالبينة بعد التحليف.
أي نعم، إذا حلفوا خلي سبيله راحوا، ثم المدعي عثر على بينة يراجع القاضي، والقاضي يستدعي المدعى عليه يسمعه البينة ويجري معه ما أجراه في الأول، وتعاد الخصومة. نعم.
ويحكم بالبينة بعد التحريف، وشرط في بينة عدالة ظاهرة. عدالة
البينة هم الشهود، البينة هم الشهود، هذا الأصل في البينة، الشهود استشهدوا شهيدين من رجالهم، والشهود هم الأصل في البينة، ما كل شهود يقبلون، اشترط في الشاهد أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يوثق، يكون عدلا في دينه وفي أقواله وفي ما عرف عنه الكذب، ولا وأيضا هو مستقيم في دينه، والعدالة تكون ظاهرا، إحنا ما لنا إلا الظاهر، نقبل الظاهر، عدل ظاهرا، إلا في النكاح فلا بد أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، لأن يعني النكاح يحتاط له أكثر من غيره. نعم.
وشرط في بينة
يعني في شهود. نعم.
عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا.
نعم.
وفي مزك معرفة جرح وتعديل. ومعرفة
المزكي هو اللي يزكي الشاهد، لو طلب التزكية القاضي إذا شك أو صار ما يعرف الشاهد يطلب المزكي، يقول هات من يزكيهم، هات من يزكي شهودي، فيشترط في المزكي معرفة المزكى، أما أنه يزكي واحد ما يعرفه فلا تقبل تزكيته. ومعرفة الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ما هو اللي في الإسناد والحديث، لا، الجرح والتعديل في الشهود، إنه مجروح، الشاهد مجروح أو الشاهد هذا عدل، معرفته بالعدل الشاهد العدل معرفته بالشاهد المجروح. نعم.
وفي مزك معرفة جرح وتعديل
في الشهود يعني. نعم.
ومعرفة حاكم
يعني ما نقول أن المراد بالجرح والتعديل في علم الحديث لازم تجيب محدث، لا لا، المقصود جرح الشاهد أو تزكية الشاهد. نعم.
وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة.
نعم، ولازم أن الحاكم يعرف المزكي، يعرف خبرته الباطنة، أنه خبير بهذا الشخص، خبير به، يعرفه، إما لأنه زميل أو مسافر معه، أو يعني القاضي يعرف ملابسته معه، لا بد، لأن هذا الشيء يتعلق بذمة القاضي، فلا بد أنه يعرف علاقة هذا الشخص المزكي بالمزكى، مسافر معهم، مزوجه، متشارك معه في بيع وشراء. نعم.
وتقدم بينة جرح.
نعم، إذا تعارض جارح للشاهد ومزك له، واحد يزكيه وواحد يجرحه، يقول ما يصلح شاهد، يقدم الجارح لأن معه زيادة علم خفيت على المزكي. نعم.
وتقدم بينة جرح، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا.
إن كان الحاكم يعرف عدالة الشاهد ما حاجة إلى يحكم، إذا كان ما يعرف عدالة الشاهد يطلب التزكية، أو الخصم جرح الشاهد يطلب أيضا التزكية. نعم.
فمتى جهل حاكم
الآن الشهادة مرخص شيء عند بعض الناس، فزعة في أفزعبة، أو التزكية فلان ما مثله فلان، وهو ما يعرفه ولا يدري عنه، يطلع معه للمحكمة ويقول هذا ما مثله، هذا صدوق وهو ما يعرفه، لكن فزعة، هذا ما يجوز، هذه شهادة زور والعياذ بالله، شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي، تقطع بها حقوق، يقتل بها شخص، تقطع يده، لا بد من أن يكون الشاهد عدلا، معروف العدالة إما عند القاضي وإما عند المزكين، ويكون المزكي على علم بما بحال الشخص الذي يزكيه، هذا قصده بيفزع معه بي. لا يقول اللي ما يساعد ما في خير، ما يقول الجهال ما هو بضار. نعم.
فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا،
يعني نعم مطلق في أي شهادة، في أي شهادة. نعم.
ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان.
نصاب التزكية ما يكفي مزكٍ ما واحد، الشاهد زكاه شخص ما يكفي، لازم من ثاني، نصاب التزكية اثنان. نعم.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر،
إلى الأصل أن الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم، لكن قد يكون الخصم غائبا، فإن كان غيابه في البلد أو حوالي البلد يطلب، يحضر ولو بالسلطة تحضر، أما إذا كان مسافة قصر ويأخذ وقت ويحتاج إلى مؤونة لإحضاره، فالقاضي يسمع بينة المدعي، إذا كانت كافية حكم بها على الغائب، لئلا تضيع الحقوق لو أنه ينتظر الغائب حتى يأتي يضيع الحق، فيحكم على الغائب إذا تعذر حضوره لبعده، فإذا جاء الغائب فهو على جوابه، إن أمضى الحكم وقبله الحمد لله، وإن كان عنده اعتراض يعترض. ما يقال حكم عليك وخلاص، حكم عليك لأنك ما أنت بحاضر ومتعذر حضورك، الآن حضر ولا رضي بالحكم لأنه لم يستوفي طرقه في ظنه فيسمع له. كل هذا من باب تقصي الحقوق. نعم.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر،
مسافة قصر، شوف لا بد يكون الغياب مسافة قصر، يومين للراحل، لأن هذا يتعذر إحضاره ويضيع حق المدعي. أما إذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر إحضاره، أو كان حاضر بالبلد لكنه ما هو بجاي أو متغيب في البلد ما يحكم عليه لما يحضر. نعم.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد
تعذر الوصول إليه، مستتر تعذر الوصول إليه، ما يدرى أنه فيه، مختفي له بيت ولا فيه، ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه، فلا يضيع حق المدعي مثل الغائب مسافة قصر. نعم.
أو مستتر في البلد، أو
أما إذا كان مستترا في مكان معروف فالسلطة تأتي به. نعم.
أو مستتر في البلد أو ميت،
أو ادعى على ميت، ادعى على ميت، قال أنا لي حق على هذا الميت، لي دين عليه، عنده لي وديعة كذا وكذا، وحرر الدعوة، فإنه إذا جاء ببينة يحكم بها، لأن الميت ما يمكن إحضاره ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينة. نعم.
أو ميت، أو
إذا كان الغائب مسافة قصر يحكم عليه فلا يحكم على الميت من باب أولى. نعم.
أو ميت أو غير مكلف،
أو ادعى على صغير غير مكلف أو مجنون وأقام البينة، أقام البينة فيحكم على غير المكلف. نعم. ولا يضيع حق المدعي وقد أقام البينة. نعم.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت،
بهذا الشرط، وله بينة سمعت، يعني يسمعها القاضي ولا يقول لازم من حضور خصمك. نعم.
سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى.
أما في حق الله أبناه على التسامح، أبناه على التسامح، إذا ادعى على غائب حقا لله أو ادعى على غير مكلف أو ادعى، فحقوق الله أبناها على التسامح. نعم. ولا يحكم القاضي بها. نعم.
ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع،
لا تسمع الدعوة على غير الغائب مسافة قصر، ولا تسمع على غير المكلف، ولا تسمع على الميت، ولا تسمع على من كان حاضرا في البلد، على من كان حاضرا في البلد أو دون مسافة قصر يمكن إحضاره، لا بد من إحضاره. نعم. ولا تسمع،
ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع،
حتى يحضر هو ويجاوب عن الدعوة أو يمتنع حضوره لأنه اختفى ولا يمكن العثور عليه ويبي يضيع حق المدعي وقد أقام البينة، فإذا يحكم عليه لأنه هو المخطئ وهو المفرط. نعم.
ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه.
نعم. إذا حكم القاضي بحكم سابق، قاض سابق حكم بحكم ورفع إلى القاضي الجديد، فإن القاضي الجديد ينفذه ولا يقول لا جيبوا الخصم وجيبوا الشهود وجيبوا منتهي، حكم بقاض قبلك منتهي ما بقي إلا التنفيذ فتنفذه. نعم.
ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه.
أما إذا كان يلزمه نقضه حكم يرى أنه ما هو صحيح ولم يستوف الشروط فله نقضه، لكن إذا رفع إليه حكم من قاض سابق ولا اعتراض له عليه إنه يلزمه تنفيذه. نعم.
لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاض إلى قاض.
ألا في كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا له أهمية، له أهمية عند أهل العلم، إن القاضي يكتب إلى قاض آخر عند الحاجة. قد كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى قضاته وأمرائه وينفذون، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسافة قصر، لأن الإنسان قد يكون عنده شهود والدعوة في بلد آخر والشهود ما هم رايحين، هم رايحين للبلد الآخر، فالقاضي يسمع الشهود ويثبتهم ويكتب بهم إنه شهد عندي فلان وفلان بصحة الدعوة، يكتب بذلك إلى القاضي الآخر من أجل أن يكمل، من أجل أن يكمل الإجراءات القضائية. نعم.
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي،
حقوق الآدميين، أما في حقوق الله كما سبق ابنها على المسامحة. نعم.
في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه،
هذا سبق.
لا في
يكتب، يكتب فيما ثبت عنده، فيما ثبت عنده لأجل أن يحكم به القاضي الثاني، ويكتب فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني. نعم. فكتاب القاضي يقبل في حالتين، في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به ليتولى القاضي الثاني تكملة الإجراءات، تكملة الإجراءات، وهذا ما يسمى بالاستخلاف، قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية ضمانا للحقوق وعدم ضياعها، هذا واحد. الثاني فيما حكم به القاضي لينفذه القاضي الثاني. نعم.
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر،
إلا في مسافة قصر، إذا كان بينهما مسافة قصر وثبت عنده البينة ودونها وأرسلها للقاضي الثاني وبينهم مسافة قصر، القاضي الثاني يكمل الإجراءات. أما إذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاجة إلى الاستخلاف، يطلب حضور الخصم. نعم.
فصل. والقسمة نوعان.
نعم. القسمة قسمة الأراضي والعقارات، فالقاضي يحتاج إلى أحيانا إلى القسمة في العقارات وفي المزارع وفي الأراضي، وهي على نوعين، قسمة تراضي، قسمة التراضي، والثاني قسمة الإجبار، قسمة الإجبار، يجبر الممتنع من قبولها، وأما التراضي فالممتنع لا يجبر. فإذا كانت الأرض واسعة مثلا أو الدار واسعة ويمكن تعديل الأجزاء، يمكن تعديل الأجزاء بها، هذه قسمة تراضي. ما إذا كانت الدار ضيقة، دار ضيقة، فهذه قسمة إجبار، لأن بقاء الشركة فيها ضرر، أما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ضرر، راجع للتراضي. هذا ملخص يعني هذا الباب، هذا القسمة. نعم.
والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار.
نعم.
وشرط لها.
وشرط القسمة على نوعين، قسمة تراضي، والنوع الثاني قسمة إجبار. قسمة إجبار، فإذا كان في القسمة رد عوض، يعني أحد القسمين حطوط المعث شيء يرجحه، لأن الأجزاء ما هي متساوية، الأجزاء ما هي متساوية، قالوا يحط مع الجزء الناقص تعويض، هذا لابد من التراضي، يعني هذا في حكم البيع لابد من التراضي. أما إذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوية، مثلا أرض 100 متر يمكن قسمتها بين الاثنين، كل واحد له 50 وكلها سواء، ما في بعضها رغبة عن القسم الآخر، هذه إجبار، لأن ما فيه ضرر، فرزها ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، اللي يمتنع يجبر، لأن ما عليه ضرر. أو طعام مثلا، مشتركين بطعام أو بقماش أو بشيء يمكن فرز الأنصبة فيه من غير ضرر على أحد الأطراف، فهذه قسمة إجبار، لأن ما في ضرر على الممتنع. نعم. وبقاء الشركة فيه ضرر. نعم.
قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. وشرط
حمام ودور صغار، هذه ما يمكن تعديلها إلا بوضع مرجح للطرف الناقص، هذا في حكم البيع لازم من التراضي، ولا تبقى مشتركة كحمام مثلا. الحمام ما هو الحمام اللي تعرفون الآن محل قضاء الحاجة، لا، الحمام اللي يتخذ للتحمم والاغتسال والاستشفاء به. نعم.
وشرط لها رضا كل الشركاء،
أو دار صغيرة أو غرفة أو دكان، هذا لازم أنه ما يتعادل الأقسام، فيحط مع القسم المرجوح يحط مع عوض، هذا لازم من التراضي لأنه حكم البيع. نعم.
وشرط لها رضا كل الشركاء،
يعني إذا طلبوا كل الشركاء القسمة تقسم، إما تراضي وإما إجبار. أما إذا طلب بعضهم القسمة فلا يجاب إلى هذا، حتى يرضى الشركاء كلهم بالقسمة والفرز. نعم.
وحكمها كبيع،
إذا كان فيها رد عوض فحكمها حكم البيع. نعم.
ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر.
شيء مشترك وهو صغير ما يقبل القسمة إلى أجزاء، ما يقبل القسمة إلى أجزاء، وفي بقائه مشترك ضرر على الشريك، قال نبيعه بدل ما نقسمه نبيعه، وانت قاسمت منه، قال ذاك لا، إلا يبقى مشترك يجبر الممتنع دفعا للضرر عن الشريك. نعم. سيف مثلا مشترك، عبد مشترك، دابة مشتركة، قال أنا ما نب قاسم ولا نب، ما يقبل القسمة أصلا، هذا العبد والسيف ولا ما يقبل القسمة، لأنه يقسم خلط ما ينفع، فهو ما يحله إلا البيع، إما أن يبقى مشتركا وإما أن يباع، قال أنا من البايع، يقول ما هو بهواك، لا يجبر على البيع هنا دفعا للضرر عن شريكه. نعم.
ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر.
إيه نعم، قال ما نبيها تأجر، نبيها تبقى معطلة، قل لا ما يصلح هذا، إلا تأجر ويتقاسمون الأجرة على حسب انصباكم فيها دفعا للضرر عن الآخر، أو بيع أيضا تباع ولا تبقى مشتركة، لأن الشركة بها ضرر. نعم.
فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة.
فإن أبى الشريك أبى البيع وأبى الأجرة فالقاضي يبيعها أو يأجرها ويقسم الأجرة على الحصص، لأن القاضي يقوم مقام الممتنع. نعم.
الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض،
أي اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويض ولا فيها شيء، مثل الأرض الواسعة والدور الواسعة والبساتين الواسعة التي إذا قسمت ما يحصل ضرر على الطرف الآخر وليس فيها رد عوض، هذه يجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه. نعم.
كمكيل وموزون من جنس واحد.
مكيل وموزون، مثلا تمر ولا بر من جنس واحد مشترك، طلب أحدهم القسمة يقسم ويجبر الممتنع لأنه لا ضرر عليه. نعم.
ودور كبار.
نعم.
فيجبر شريك أو وليه عليها.
شريك إن كان يحسن التصرف أو وليه إذا كان لا يحسن التصرف. نعم.
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه.
إذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غائب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسمة ضرر على الحاضر، فهذا يقسمه الحاكم لأنه يقوم مقام الغائب، يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ الحق الغائب. نعم.
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز.
أي نعم، هذه القسمة اللي هي قسمة الإجبار هذه مجرد فرض للحقوق، فرض وليس فيها رد عوض أو معاوضة أو. نعم.
وشرط كون قاسم مسلما.
القاسم الذي يبعثه الحاكم أو اللجنة تكون من المسلمين لأنهم أهل العدالة وأهل الإنصاف. نعم.
مسلما عدلا.
عادلا ما يكون فاسقا لأنه متهم أنه يحيف مع أحد الشركاء. نعم.
عارفا بالقسمة.
عارفا بالقسمة بالتعديل وأن القسمة تنقسم إلى قسمة إجبار وقسمة تراضي، لابد يكون عارف بهذا. نعم.
ما لم يرضوا بغيره.
نعم.
وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا.
إذا رضوا بأن يقسم بينهم وهو غير عدل أو غير مسلم، رضوا بهذا الحق لهم. نعم.
ويكفي واحد ومع تقويم اثنان.
إذا كانت القسمة قسمة فرض فقط فيكفي واحد بشروطه العدالة والخبرة، أما إذا كانت تحتاج إلى وضع عوض على أحد القسمين فلا بد من اثنين، لأن هذا معناه البيع. نعم.
وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا
كما سبق. نعم، بالأجزاء إن تساوت الأرض أو الطعام أو التمر. نعم.
وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته.
أما إذا كان تحتاج إلى وضع عوض على أحد القسمين يكون الرغبة في القسم الآخر وهذا ناقصة الرغبة هو على الشارع أو الناس ما يرغبون هذا القسم، يوضع شيء يعادل المرغوب، يوضع عوض يعادل المرغوب لدفع الضرر عن الشريك. نعم.
ثم يقرع وتلزم القسم.
أي يقرع أيضا، ما تقول هذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان، لا، هو على طول إذا عدلتها وقسمتها وفرزتها حينئذ تضع القرعة على هذه الأقسام، تضع القرعة فمن ظهر اسمه على قسم يأخذه، لئلا تتهم أنك بريت فلان وعطيته القسم المرغوب وخليت الثاني. نعم.
ثم يقرع وتلزم القسمة بها
بالقرعة، يعني تلزم القسمة بالقرعة لأنها حل شرعي للمشكلات. نعم.
وإن خير أحدهم.
والقرآن استعملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم استعملها، كان يقرع بين نسائه عند السفر، فمن خرجت له القرآن سافر بها. يونس عليه السلام استعمل القرعة وقعت عليه عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة اقترعوا أيهم يستحق كفالة مريم، فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام فكفلها. هي حل شرعي توارثها الأنبياء ولا فيها اتهام، وما فيها اتهام. نعم.
ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما.
راجع لهم، إذا خير أحدهما الآخر فاختار صحت القسمة ويلزم العمل بها. نعم.
وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما.
أما ما داموا في المجلس فهي حكم البيع، اللي فيها عوض حكم البيع، ما دام في المجلس له الخيار. نعم.
كتاب الشهادات
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المدعي بالبينة على إقامة الدعوة على المدعى عليه؟ يقول هل يلزم المدعي بالبينة عند إقامة الدعوة على المدعى عليه؟
نعم، إذا حضروا عند القاضي وادعى أحدهم على الآخر قال له أين بينتك، قال للمدعي أين بينتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان قال شاهداك أو يمينه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تعرف عدالة الشاهد باطنا؟
من خبرة المزكي له، قلنا لكم إما أن صاحبه في سفر أو أن شاركه في تجارة أو تزامل معه في عمل. نعم، لم يلاحظ عليه شيئا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس الملاعن حينما تنكل زوجته عن الشهادة والتلفظ بها يقام عليها الحد، فهل تعد هذه الشهادات؟
من قال أنه يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، ما تم اللعان ولا. نعم. ولا قامت عليها بينة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بالجرح والتعديل في مثل هذا الكلام في هذا الباب؟ وهل هناك
يعني ما كلامنا ما صار له فائدة، يعني ما له فائدة، مش المراد بالجرح والتعديل بيناه لكم. نعم.
يقول وهل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس؟
في الشهود نعم في جرح وتعديل، في الشهود عند القضاة في جرح وتعديل، أما في علم الحديث والإسناد هذا لأهله المختصين به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتضح أن المدعي كاذب في دعواه فهل يحق للمدعى عليه أن يطالب بتعزيره؟
إذا كان كاذب في دعواه ما يحكم به القاضي، يطرده خلاص، ما يحتاج تعزير، قال ما لك شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحق للمدعى عليه المطالبة بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ هل يحق للمدعى عليه أن يطالب بالبينة على صدق دعوى المدعي؟
لا، كل هذه كلام ما له محل، ما يطالب، يطلب البينة من المدعي، وإذا شك فيها أو لم تعرف تطلب تزكيتها، فإذا لم يكن للمدعي بينة يتجه الكلام إلى المدعى عليه، إما أن يقر وإما أن ينكر، وإما أن ينكل عن اليمين كما ذكرنا. هذه إجراءات لا يعرفها إلا القاضي اللي جاء للقضاء، أما أنتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الفقه، الفقه ما درستموه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوثائق والأوراق يقول هل الوثائق والأوراق من العقود وغيرها تعتبر بينة، أم يشترط أن تكون البينة شهود فقط؟
هذا يرجع للقاضي. إذا وثق من الأوراق، إذا وثق من الأوراق وكتاب القاضي إلى القاضي في الشهود فإنه يعمل بها، أما أوراق عادية لا، ما يقبلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول؟ نقول هل يمكن أن نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول، أن نقول هذا الضابط وهو كل ما جاز وقوع العقد عليه مجهولا؟
لا لا يا لا، هذا خاص بالوصية فقط، خاص بالوصية تصح بالمجهول، وأما غير الوصية لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في غير حق الله تعالى، يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في غير حق الله تعالى، هل يفهم من ذلك أنني لو رفعت دعوى على رجل قد سب الله أو سب الرسول لا ينظر في الدعوى؟
نعم، حتى تثبت عليه، ولا تعذر إذا ما أقمت في البينة تعذر، خلوا الناس يلطخ بعضهم بعض وخلاص يقال في أمان الله، ثم تقيم البينة عليه ويطبق عليه الحكم حكم الردة، وإن لا يعذر الذي وصفه بالردة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند تعيين إمام مسجد تطلب إدارة المسجد منه إحضار موافقة، يقول عند تعيين إمام المسجد تطلب إدارة المسجد أو إدارة المساجد إحضار موافقة جمع من جماعة المسجد، السؤال هل يجوز لمن لا يعرف حال هذا الشخص أن يوقع بالموافقة، وهل هذه تكون تزكية؟
لا لا، ما يجوز، هذه تزكية، ما يجوز أن يوقع إلا إذا كان يعرف الشخص وأنه يصلح للمسجد، يصلح للإمامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القاضي يحكم بما رأى أو بما علم كمن يرى رجلا يسرق أو يزني؟
لا يحكم القاضي بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينة. قال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، القضاء على البينة ولا يحكم بعلمه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء.
لدينا
في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء، فهل نطبق عليهم أحكام الشريعة أم نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية؟
والله يا أخي الأمور القضائية تراجعون المحكمة فيها، أو إن كان إن الوزارة أو الجهة عندها نظام، عندها نظام يطبق فيه الكفاية يرجع إلى النظام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت التركة مزارعا ولا يمكن قسمتها على الورثة فتصالحوا أن يأخذ الذكر هذه المزرعة والأنثى غير ذلك وتراضوا على هذا، فهل يجوز أم لا بد من القسمة الشرعية؟
هذا مرده للقاضي، قسمة المواريث مردها للمحكمة يصدر فيها صك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم حد القرعة، وهل تكفي قرعة واحدة أم لا بد من التكرار إذا لم يرضى أحد الأطراف؟
لا، ما هو إذا خرجت القرعة تلزم ولا تكرر. نعم، القرعة لا تكذب ولا هي متهمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن إذا شككت في اللي عمله القرعة إنهم ما عملوها على الوجه المطلوب فلك أن تعترض، أما إذا ما شككت فيهم فليس لك عليهم سبيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخل يفسد العسل؟ وإذا كان كذلك فهل الإفساد يكون في الذوق؟
يعني أمور حسية يا أخي، جرب شف الخل ويفسد العسل ولا لا، ما يحتاج إلى أن تبحث عن حديث، هذه أمور حسية تدرك بالتجربة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لأغراض كمالية مع العلم أنه ينفق عليها نفقة كافية؟ وإذا كان عليها إثم،
إذا كان الزوج ما يمانع مسامحها ما في بس، أما إذا كان يمنع فلا يجوز لها إلا بإذنه، إلا في الشيء اليسير مثل إعطاء السائل وما أشبه ذلك هذا ما يحتاج إلى إذن، لكن الشيء الكثير هذا لا بد من إذن الزوج، إلا إذا عرفت منه أو أعطاها إذنا عاما فلا بس. نعم.
يقول وإذا كان عليها إثم فما الذي يلزمها فيما أخذت سابقا؟
تستسمحه في ذلك، وإن طالب بتغريمها عذاب يرجع للقضاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأخير الأضحية عن يوم العيد بعشرة أيام؟
ما تصير أضحية، الأضحية لها أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده أربعة أيام بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغيب الشمس انتهى وقت الأضحية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم،
لكن لو إن كانت وصية مثلا، لو كانت وصية أو هدي تمتع أو قران فإنه يذبحها ولو فات وقتها، يذبحها قضاء ولو فات وقتها لأنها باقية في ذمته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة الموجودة في الأسواق؟
والله ما أعرفها، ما أدري عنها، يقولون إنها فيها كحول، الله أعلم، لازم من تحليلها عند اللي يحللون المقاييس ويسمونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول لا يخفى على فضيلتكم ما آلت إليه حال نساء المسلمين من التبرج والسفور، وللأسف أصبح الإنكار أمرا متعذرا لما يترتب عليه من الأذى الحسي والمعنوي للمنكرة، فهل يكفي الإنكار في القلب؟
الإنكار ما تعذر مع المسلمة، بالإمكان نصيحتها وتخويفها بالله عز وجل، فإن قبلت الحمد لله، وإلا تبرأ ذمة الناصحة أو الناصح، فالإنكار باللسان ما تعذر الحمد لله، فيناصح المخطئ أو المذنب يناصح، والمرأة إذا أساءت الحجاب تناصح، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا تبرأ الذمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن إذا لم يمكن باللسان منعت، إن تكلمت عن الحجاب قطعنا لسانك، مثل ما في بعض الظلمة والدول الظالمة، فهذا له عذر، أما ما دام ما يعاتب ولا يؤذى فلا أحد ممنوع من النصيحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستغفار بنية الزواج أو الشفاء أو الحمل وغير ذلك؟ يقول أو تقول، ما حكم الاستغفار بنية الزواج أو الشفاء أو أن تحمل المرأة، وهل يثاب صاحبه في الآخرة؟
الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب وقد أمر الله به، ويستغفر لطلب الرزق مثل قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لطلب الولد ويمددكم بأموال وبنين، لطلب الغيث لإنبات الأعشاب وسقي المزارع، اجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا، الاستغفار طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسكن في مسكن صغير ولديها ثلاثة أطفال، واشترطت على زوجها عدم الحمل حتى ينتقلوا إلى مسكن كبير، وزوجها مقتدر ماديا لكنه يرفض الانتقال، فهل هي آثمة بطلبها ذلك واشتراطها عدم الحمل؟
الحمل لا يمنع، الحمل لا يمنع، إذا حملت وضاق البيت يبي يطلعهم غصبا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إغلاق مسجد انتقاله إلى مكان أوسع أو إلى مسجد جديد؟
هذا عند وزارة الشؤون الإسلامية، هي ولية هذا الأمر فتراجع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط قصر الصلاة في السفر؟ هل هو مسافة 80 كيلو أو مجرد النية والخروج من البيت؟
مسافة القصر مسيرة يومين للراحلة، كل مرحلة 40 كيلو، المجموع 80 كيلو، هذا أقل مسافة للقصر. والبداية من الخروج من البلد، تبدأ 80 الخروج من البلد، ما هو داخل البلد أو مجرد النية، لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في محطة بنزين وكانت محفظتي في يدي، فوجدت 100 ريال على الأرض فأخذتها، وأنا غير متأكد هل هي لي أم لا، فما الحكم في ذلك؟
إذا كنت شاكا فيها تصدق بها والأجر يرجع لصاحبها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يقع في بعض المدارس أن الطلاب يأتون بالحب والعلك، ولما في ذلك من الإساءة للمدرسة تتم مصادرة هذه الأشياء، فكيف نصنع بها حيث إن بعض المدارس توضع هذه الأشياء عند الوكلاء فيأكلها بعض المدرسين، وهناك من يضعها كلها في المزبلة، فما الحكم في ذلك؟
أما وضعها في المزبلة فلا يجوز، وأما الإجراء الذي يتخذ نحوها هذا له نظام عند وزارة التربية والتعليم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بذلك؟
لا يجوز هذا، من العبث ومن اقتناء الجثث الميتة، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أعتمر عن أبي وأمي في سفرة واحدة لأنني لست من أهل مكة، فهل هذا جائز؟ وعند الدعاء أدعو لنفسي أم أدعو لهم أولا؟
تكرار العمرة من التنعيم أو من الحل وأنت في مكة هذا جائز في الأصل، ما هي معنى، لكن الأفضل عدم التكرار في وقت متقارب، وعدم الخروج من مكة للإتيان بعمرة، البقاء في مكة أفضل من العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أدى مناسك العمرة ولكنه تعذر عليه طواف الوداع.
نعم.
رجل أدى مناسك العمرة ولكن تعذر عليه طواف الوداع بسبب الزحام واقتراب موعد سفره، فهل عليه شيء؟
العمرة ليس لها وداع، هذا للحج، الوداع للحج، من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه الفدية، أما العمرة فليس لها وداع، ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المعتمرين بطواف الوداع، إنما أمر الحجاج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشفت قدمها أثناء الصلاة؟
إذا انكشفت وتركتها تبطل صلاتها، لأن انكشف شيء من عورتها، أما إذا انكشف شيء ولم تتعمده أو ما درت عنه فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حفظ القرآن بالسند شرط لطلب العلم؟ لأن بعضا من الإخوة يشدد في ذلك.
لا، ما يجوز التشديد في ذلك، والقرآن ميسر ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر، إن حصل السند على ما يقولون فلا بأس، أما أنه يشدد بهذا لا، هذا من التكميليات وهم من الضروريات والواجبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
القرآن متواتر ما يحتاج إلى سند، متواتر عند المسلمين كلهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟
لا فرق بينهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الأخذ من الصدقات التي تصل إلى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية، علما بأنه يأخذ مكافأة على عمله؟
لا يجوز هذا، اللي يعملون ما يجوز لهم أخذ شيء من الصدقات، لأنهم يكفيهم راتبهم، وليسوا عمالا، العمال يكونون من قبل ولي الأمر، أما هم ما ينصبون أنفسهم أو ينصبهم مدير الجمعية عمال يقول من العاملين عليها، لا، العاملين عليها من قبل ولي الأمر. نعم.
يقول وإن كان قد أخذ سابقا
يرده في الجمعية لأنه أخذه من غير حق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟
لا فرق بينهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بتشقير الحواجب بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟
الحواجب لا يعبث بها، تترك على ما هي عليه، ولا يعبث بها بقص أو نتف أو تشقير أو ما أشبه ذلك، أو بأخذ شيء منها ترقيقها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأمة تكون مبعضة كالعبد، وكيف يتعامل معها عند الشركة؟
المملوك ذكرا أو أنثى يكون مبعض، إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه من هذا العبد أو من هذه الأمة فإنه يكون مبعضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا يقول من بعض الإخوة أن دروسكم وأنكم أعلنتم أنها ستتوقف إلى ما بعد الاختبارات، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح ثابت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال صاحب رأس المال لوكيله أريد منك أن إذا قال صاحب رأس المال لوكيله أريد منك أن تبحث لي عن تمر بسعر 15 ريالا، وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك، فهل في ذلك شيء؟
يقول
أريدك أن تبحث لي عن تمر بسعر 15 ريالا، وإن حصلت عليه بسعر أقل فإن الفرق لك، فهل في ذلك شيء؟
يعني هو يدفع لك الفرق، هو نفسه الموكل يدفع لك الفرق، أو مش معنى أن الفرق لك؟ معنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت في كتابة العدل.
لا بغى يعطيك ما هو بالطريقة هذه، لا بغى يعطيك، يعطيك بدون القيد هذا. نعم.
يقول
أو يعطيك سعي، إذا بغى يعطيك سعي مثل ما سماسرة، هذا هذا المتبع والمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في كتابة العدل وطلب مني أحد الناس أن أشهد معه، فقال البائع أنا بعت هذا البيت لفلان ويشير إلى المشتري وقبضت مالي، فهل يجوز لي أن أشهد حسب كلامهما؟
لا، أنت كاتب فقط، كاتب عدل، لا تتدخل في أمور المراجعين، يعني تصبح محل تهمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولدي عمره 17 سنة، يتعبني في إيقاظه للصلاة ويؤخرني عن صلاة الفجر، فهل أذهب وأتركه؟
مشكلة، لا تذهب وتتركه، لكن كرر عليها أو اضربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضرب لعشر، هذا تقول 17 سنة يضرب حتى يقوم يصلي، ما تخليه ينام وتروح بيتك تؤوي واحد ما يصلي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها؟
إن كان يعتقد فيها فضيلة فلا يجوز هذا، أما إن كان يتخذها للإحصاء التسبيح العد مثل الحصى لا في معنى، يجوز التسبيح بالحصى ويخرج السبحة لأجل العد فقط، ما هو لأجل أنها فضيلة أو فيها أجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل هو في أول ركعتين أم في كل ركعتين منها؟
كل ركعتين مستقلة عن الأخرى، في أول كل تسليمة، في أول كل تسليمة، لأنها مستقلة عن الأخرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الوقف إذا أراد الرجل أن يوقف عقارا هل لا بد أن يوثقه من قبل المحكمة أم يكتب شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعا؟
من اللي يوثقها؟ لازم القاضي، لازم القاضي، فلا بد من إصدار صك في الوقف من القاضي، ولا الكتابة العادية هذه ما يقبلها القضاة فيما بعد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجب إعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف أطفالها وتمس الفرجان بدون حائل ثم تغسل يداها ثم تغسل يديها فقط، علما أنها كانت على ذلك سنوات؟
الأصل أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، هذا الأصل، لأن يعني صلت من غير وضوء، منتقض وضوءها إذا كانت تمس الفرج مباشرة من غير حائل، ينتقض وضوءها. إذا كان عليها عدة سنوات بإمكانها تكتب للإفتاء شهود لحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أتيت من مصر للعمل في الرياض، وكان قبل موسم الحج بأسبوعين، فتوجهت إلى مكة مباشرة ولم آتي إلى الرياض، فنزلت بمكة ثم خرجت للتنعيم فأحرمت بالعمرة ثم تحللت وتمتعت إلى الحج، فهل فعلي هذا صحيح أم كان لا بد من الخروج إلى الميقات؟
كان يوم تجي من مصر ناوي العمرة والحج يلزمك الإحرام من الميقات في العمرة وقت مرورك، وأما إذا كنت مررت ما تريد، ما نويت حج ولا عمرة ثم نويت في مكة تخرج إلى التنعيم لا بأس، لكن ما صنعته الآن وأنك جاي من مصر للعمرة وقلت معي وقت ودخلت مكة وجلست فيها ولا احتمرت من الميقات، يكون عمرك صحيحة وتمتعك صحيح، لكن يكون عليك فدية عن ترك الميقات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصديق ما يرد من الأرصاد والأحوال الجوية عن المناخ هل هذا قادح في العقيدة؟
اللي يجزم يقدح العقيدة. أما اللي يتوقع هم يتوقعون، ما يقولون ما يجزمون بهذا، يقول يتوقع أن يحصل كذا بعلامات في الجو يعرفونها ومقاييس يعرفونها في الآلات والرصد، هذه توقعات. وعدم إعلانها أحسن، ما في شك، ما يشوش على الناس، لكن عادي لا أعلنوها، ما نقول إن هذا يقدح العقيدة لأنهم ما جزموا بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أريد السفر فأدركتني الصلاة وأنا لم أسافر بعد، فخرجت من البلد. يقول كنت أريد السفر فأدركتني الصلاة وأنا لم أسافر بعد، فخرجت من البلد وقصرتها، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح. تعيد الصلاة لأن وجبت عليك تامة وأنت في البلد، فتؤديها تامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل لديه زوجتان فمتى يكون وقت المبيت الواجب عليه، وهل المقصود النوم فقط؟
المقصود أن تكون في البيت في الليل، في الليل تكون في البيت، سواء نمت أو ما نمت تكون عندها في البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو، أو يقول ما حد اللحية، وهل يجوز الأخذ مما كان على الخدين؟
اللحية معروفة، هي ما نبت على العارضين والذقن، ما نبت على العارضين والذقن، ولا يجوز الأخذ منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خسف القمر وحصل غيم فعدمت الرؤية لكنه ظهر في مكان آخر، فهل تصلى صلاة الكسوف؟
إذا أنه ظهر عليه الكسوف ثم تغيب في السحاب، نعم تقام صلاة الكسوف. إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا، أنتم رأيتم هذا تصلون وتدعون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزيادة في سعر السلعة أضعاف ثمنها، هل هذا جائز؟
ما يجوز هذا، تغرير بالمشتري، تباع بمثل ما تساوي في السوق في البلد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مدرس للقرآن الكريم بمدرسة أهلية، ويطالبني مدير المدرسة بإعطاء الطلاب درجات لا تقل عن 48 من 50، من حفظ ومن لم يحفظ، مع العلم أن بعض الطلاب لم يحفظ ولا مقطعا واحدا من المقرر، وإن رفضت يا فضيلة الشيخ تعرضت للضرر وربما فصلت ورحلت إلى بلدي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحكم لا تشهد لأحد شهادة زور، لا تعطيه ما لا يستحق، وإذا كان يبي يجبرك وسعه الله، تروح لدار تحفيظ أخرى أو تعاقد مع ناس آخرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما رأي فضيلتكم في الرغبة عن أسماء الصحابة والصحابيات عند تسمية المواليد، والتسمية بالأسماء الحديثة التي قد لا يعلم معناها؟
لا بأس بالتسمية ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله أو اسم محرم، الأصل في الأسماء الإباحة، لكن يستحب أنه يختار الأسماء الطيبة، يستحب له ذلك. وأما أنه يترك أسماء الصحابة فلا مانع، ما هو لازم أن يجيب أسماء الصحابة، الأصل في التسمية الإباحة إلا ما كان فيه تعبيد لغير الله، كعبد الرسول أو عبد أو عبد أو أو عبد الأمير أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، اتفقوا على تحريم، قال ابن حزم رحمه الله، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اختصم عندي بعض أصحابي وأعطوني مالا كلهم يتبرأ من هذا المال، فقالوا لي تصدق به، وأنا محتار عند التصدق به، أنوي به عن من؟
تصدق به كما قالوا لك، والنيه لهم هم، ما هي لك أنت، أنت منفذ فقط، والنيه ترجع لهم هم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقيم في الرياض وأريد أن أذهب إلى جدة لمقابلة أمي، فمن أين أحرم إذا أردت العمرة؟
إذا كنت ناويا للعمرة من مسيرك ومريت على الميقات وأنت ناوي للعمرة تحرم من الميقات. نعم.
يقول فضيلة